بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس وهذا اللقاء، نتذكر فيه ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونسمع شيئا مما يتعلق بأمر ديننا، والفضل في هذا لله وحده. ونسأل الله أن يجزي من كان سببا خير الجزاء. وقد طلب منا أن نتحدث في هذا المجلس عن أحكام غسل الميت وصفة تغسيله، ولا شك أن هذا من المهمات العظيمة التي لا تنفك عنها حياة المسلم في كل يوم. في كل يوم يحصل من الموت للناس، من الأقارب، من الجيران، من المجتمع، ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن الإنسان متفقها في هذا الأمر ليقوم بأدائه، أو ربما يدل أو يرشد أو يعلم من يقوم بأدائه، ضاعت الكثير من الأحكام. والله تبارك وتعالى، والله جل وعلا كرم بني آدم تكريما عظيما، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها قبل أن نذكر مسائل أحكام غسل الميت وصفتها. فالأمر الأول أن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم تكريما عظيما، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل كل ما جعله الله تبارك وتعالى في هذا الخلق فإنما هو لخدمة هذا الإنسان، وليقوم هذا الإنسان بحق الله تبارك وتعالى عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا أمرهم بعبادته وتكفل بأرزاقهم وتسخير جميع أمور الدنيا لهم. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يتنبه له هو أن من تكريم الله جل وعلا لبني آدم تكريمه بالأحكام التي جعلها في هذه الشريعة بعد موته. فابن آدم له كرامة في حال حياته، وله كرامة بعد موته، ومن أعظم الكرامات بعد موته القيام بدفنه والوسائل الموصلة إلى دفنه من تغسيله وتكفينه ثم والصلاة عليه ثم دفنه. كل هذا مما كرم الله تبارك وتعالى به بني آدم. ومن الأمور التي نقدم بها في هذه المسائل أن القاعدة في أن ما يتأذى منه الحي فإن الميت يتأذى منه، ولهذا يجب أن يكون معلوما أن المعاملة مع الميت ينبغي أن تكون في حال موته كحال حياته من جهة ما يضره أو يؤذيه. والدليل على هذا ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام بكسر عظم الميت على غيره من الأمور، ولهذا كما سيأتي يخطئ من ربما يقومون بتغسيل الموتى ويغسلونهم بماء ساخن إذا كان في جلد الحي آذاه، وهكذا إذا غسلوه بماء بارد أو كان على جلد أو كان على جلد الحي آذاه. وهذا أيضا داخل في تكريم الله تبارك وتعالى للميت. ولهذا من الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على القبر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطأ القبر، كل هذا من المؤكدات على رعاية حق الأموات، من المؤكدات على رعاية حق الأموات، وأنه لا يتهاون، لا يتهاون فيها. هاتان المقدمتان مهمتان جدا بالنسبة لمعاملة الأموات. وكلنا ذلك الإنسان الذي يسير في كل يوم وليلة ولحظة وساعة إلى هذه المنزلة وإلى هذه الرحلة وإلى هذه المحطة. الأمور أو الأحكام المتعلقة بغسل الأموات أن يكون الغاسل متفقها في أحكام غسل الميت، وأن لا يقدم على هذا العمل لأنه من الأعمال الشرعية التي لا بد فيها من العلم، فيكون متعلما لأحكام غسل الميت، لأنه إذا تعلم أحكام غسل الميت فإنه سيتعلم في ضمنها وجوب الستر على المسلم، وهي من الأمور المهمة التي قل أن ينبه عليها أو ينتبه لها. ولهذا تجد أن بعض الغاسلين ربما أخرجوا أسرارا وأمورا لا تليق ولا يجوز ذكرها في حق هذا المسلم الميت، والمسلم لا بد أن يستر عليه. وإذا كانت حصلت موعظة لشخص بشخص فإنه يذكر هذه الموعظة إجمالا، كان يقول بأنه كان يغسله، كان يغسل ميتا من الأموات في أي أرض من أرض الله، فحصل له من الأمر كذا، من تحول من جهة القبلة على الدفن، أو من إداد في الوجه أو ما أشبه ذلك، أو أن يرى عليه شيء مما يستقبح ذكره، فإنه لا يجوز له أن يفشيه ولا يجوز له أن يظهره. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن الأحاديث التي ثبتت في فضل غسل الميت والقيام به لا تكون إلا لمن توفر فيه هذا الأمر، وهو طلب الستر على المسلم. وأنا سأحاول الاختصار في كثير من المسائل ونعرض على الصفة الشرعية التي تتعلق بحكم غسل الميت. الستر من أهم المسائل التي يوصل المغسل عليها نفسه عند غسل الأموات، وألا يفشي شيئا أظهره الله تبارك وتعالى عليه، فربما يبتلى بما هو أسوأ منه فيفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. وهذه المسألة كما ذكرت من المهمات، وقل من ينبه ما قل من ينتبه إليها أو من ينبه عليها. من الأمور المهمة أنه ينبغي إعداد ما يحتاج إليه في غسل الميت قبل الشروع في تغسيله. فالغاسل يحتاج إلى الكفن لأنه لا بد أن يدفع الغسل، ونحن لا نريد أن نتحدث هذه الليلة عن حكم الكفن. لو استطعنا أن نكمل الغسل ثم نجلس إلى شيء من الموعظة أو الذكرى بهذا الأمر ففي ذلك خير كبير. يقوم بإعداد ما يتعلق بغسل الميت من كفن وماء وسدر وكافور، أو ما يقوم مقام السدر أو الكافور من الصابون والمنظفات والمطيبات. هذا ما يحتاج إليه الغاسل. وإذا كان الجو باردا فإنه يقوم بتعديل الماء على حسب ما يناسب بدن الحي فيقيسه على نفسه. وإذا كان الجو معتدلا نظر في الماء، إذا كان يحتاج إلى شيء من التعديل فإنه ينبغي أن يراعي هذا الأمر. ثم يقوم بتجريد ذلك الميت من ثيابه، ولنتأمل في هذه المواضع ولا نجعلها مجرد تفقه، فإن فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. فبعد أن كان هذا الإنسان يجرد نفسه صار يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه ما خلا عورته. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجرد إلا ما فوق السرة وتحت الركبة، لأن هذه هي عورة ابن آدم حيا وهي كذلك عورته ميتا، فيجرد من الثياب. وهذا الأمر كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان لم يأتي فيه حديث لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت، والدليل على أنه مجرد من ثيابه، وعلى أن بعض المسائل ربما لا يأتي فيها دليل خاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات واستيقن أصحابه رضي الله عنهم من موته واجتمعوا على تغسيله اختلفوا وهو بين أظهرهم على سرير عائشة هل يجردوه من ثيابه، قال حتى قال الصحابي قال هل نجرده كما نجرد موتانا، مما يدل على أنهم يعلمون أنهم يجردون موتاهم. فألقى عليهم الرب جل وعلا النوم بأنهم اختلفوا من لما نقول نجرده من لما نقول لا نجرده لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول نجرده لأنه كغيره من الأموات. فألقى الله جل وعلا عليهم النوم ثم سمعوا مناد ينادي أن اغسلوه بثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظوا فغسلوه حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما غسله علي والعباس ومن معه قالت لو استقبلت من أمري واستدبرت ما غسله غير نسائه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحكم الأول أنه يجرد الميت من ثيابه يقتصر على ما يجوز كشفه منه في حال حياته، ويوضع الميت على مكان منحرف إلى جهة رجليه كسرير أو لوح أو ما أشبه ذلك منكسا على جهة رجليه من الأسفل ليس تنكيسا كثيرا، ثم يجلس وتوضع يده من خلف ظهره ويجلس كما يجلس الحي وتعصر بطنه برشق بهذه الصورة. بهذه الصورة قال العلماء حتى يتأكد من عدم وجود فضلات في بطنه، ثم يصب الماء سريعا مباشرة على موطن عورته، وإذا احتاج الغاسل أن يمس عورة الميت فإن العلماء قالوا يلف على يديه خرقة أو ما أشبهها ثم يقوم بغسل عورته إذا احتاج لذلك. وأما النظر فإنه لا يجوز النظر إلى عورته المغلظة بأي حال من الأحوال. هذا ما يتعلق بتجريد الميت وكيفية كينونته لأنه يكون مسلوبا إلى جهة رجليه، وما يتعلق بعصر بطنه حتى نتأكد من عدم بقاء فضلات في بطنه. ثم بعد ذلك يبدأ بغسل مواضع الوضوء منه، وهذا قال به طائفة من أهل العلم لحديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ومن أهل العلم من لم يفهم هذا الفهم وقال إنما أراد التيامن ليس إلا، فمن قال بأنه يبدأ بالميامن معناه أنه سيبدأ بجهة اليمين كاملة مع الرجل قبل أن يشرع في غسل اليد اليمنى، لكن الذي رجحه طائفة من أهل العلم أنه يبدأ بمواضع الوضوء كما يتوضأ الحي، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الجهة اليسرى. يخلط السدر الذي هو سدر النبق المعروف السدر مع الماء ويخلط باليد حتى تكون له رغوة كما قال أهل العلم ومنهم العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره، حتى تكون له رغوة. فإذا صارت له رغوة فإنه يصب على الميت، قالوا وينبغي أن تكون الرغوة العليا هي التي توضع لشعر الرأس وشعر اللحية. لماذا؟ لأنه حتى لا يحتاج إلى كثير من الماء من أجل تنظيف ما يبقى من بقايا السدر، فيقتصر على الرأس ثم يوضع على سائر البدن. ومن هنا استدل طائفة من أهل العلم على أن الشيء الطاهر إذا خالط الماء لم يكن مؤثرا عليه، كما هو قول طائفة من أهل العلم، ليس هذا محل الكلام على هذه المسألة. واستحب العلماء أن يكون الغسل وترا ثلاثا أو سبعا، وإذا احتاج إلى زيادة من أجل تنظيف الميت فإنه لا بأس أن يجيد ويجعلها وترا، فإذا لم تكفي السابعة زاد الثامنة، فإذا كفت الثامنة زاد عليها التاسعة من أجل أن يقف على الوتر. هذا الذي استحبه طائفة من أهل العلم بناء على حديث أم عطية أقسمها ثلاثا أو سبعا. من أهل العلم من قصر الأمر على سبع، لكن الصحيح الذي المرجح عند مشايخنا أنه يغسل البدن ولو زاد على سبع إذا كان يحتاج إلى ذلك. ومن المسائل أيضا أن العلماء استحبوا أن تكون الأخيرة بدون سدر، وغسلها الأخيرة بدون سدر حتى يتنظف بدن ذلك الميت. وأما آخر غسلة وهي التي يوضع فيها الكافور فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية قال: اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والخصائص التي في الكافور وفي السدر ولا يزال الله جل وعلا يظهر من حكم شرعه ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، فإن السدر لا يقوم مقامه في التنظيف شيء مع كون فيه مادة وخاصية هي أنه يرطب الجسم ويلينه ويباعده عن السلف السريع، كما أن الكافور الذي يستخدم في تغسيل الميت يبعد عنه الهوام والروائح والأشياء التي تستجلب من الحشرات، وهذه الهوام بسبب رائحة الميت إذا حصل له تأخير. كما أن فيه أيضا خاصيات تتعلق بترطيب البدن وما أشبه ذلك مما ذكره طوائف من أهل العلم. ويستثنى من هذه الأحكام المحرم الذي مات حال إحرامه، فإنه يغسل لكن لا يمس طيبا، فلا يوضع مع غسله الطيب ولا الكافور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء والسدر ولا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا. لماذا؟ لأنه مات محرما، والمحرم لا يحل له أن يستعمل الطيب، والمحرم يبعث كيوم مات أو على الحالة التي مات عليها يبعث ملديا، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى له. فالمحرم مستثنى من هذه الأحكام، يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يمس كافورا. وأما الشهيد فإن الراجح المرجح من أقوال أهل العلم جدت عليه الأحاديث أنه لا يغسل مطلقا، لا يغسل مطلقا، ويبعث أيضا يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم والريح المسك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل المتعلقة بترسيل الميت أنه لا ينبغي إدخال الماء إلى أنفه ولا فمه، لكن قال الفقهاء: تبلل فرقة نظيفة ثم يطاف على أطراف الأنف بها وعلى الفم والأسنان ثم يقتصر على هذا، ولا يجوز إدخال الماء إلى أنفه بأي حال ولا إلى فمه بأي حال، لأن هذا يضره ويؤثر عليه ويعاجل السلف إلى بدنه، لأنه لا يستطيع إخراج ذلك الماء. ومن المسائل المهمة أيضا أننا لو فرضنا أننا وجدنا ميتا غير مقتول، ليس مقتولا، أو أخبرنا أهل الميت بأنه غير مقتول، هل يختن في هذه الحالة؟ لا يجوز أن يختن، قال شيخ الإسلام: وهذا من المسلح، يعني أنه من يشبه التقطيع الذي يحصل في بدن الميت. ثم إنه لا فائدة من ختمه لعدم تعلق الأحكام به بعد ذلك. وإذا كان الميت فيه أبصار قد فحشت أو شارب قد فحش طوله فإنه لا بأس من قطعه، لأن هذا لا يتعلق به أذى ولا ضرر في النسبة لهذا الميت، فيقص الشارب إذا كان فاحش الطول وهكذا تخص الأظافر إذا كانت فاحشة الطول. وإذا كانت العانة غير محلوقة هل يحلق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم كبير. والمرجح عند طائفة منهم أنه لا تحلق عانته. لماذا؟ لأن في هذا من الأثر والضرر وكشف العورة ما لا فائدة وراءه، لأن كثيرين من الناس ربما يموتون هم لا يتفقهون في أحكام دينهم فيتركون شعر العانة فوق 40 يوم وهذا لا يجوز، يتركون الشعر الأبط فوق 40 يوم وهذا لا يجوز، يتركون الأظفار في الأيدي والأرجل فوق 40 يوم وهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يتعدى سنن الفطرة ب40 يوم، يجب عليه أن يتفاقد نفسه إذا لم يفعل في الأسبوع أو في الأسبوعين فلا يزيد على 40 يوما. فلو فرضنا أن إنسانا وقع منه ذلك وحصل أنه مات وهو على هذه الحال، بالنسبة لحرق العانة لا يحلق، وبالنسبة للأظفار والشارب إذا فحش فإنه يقص. وإذا كان له شعر طويل قال العلماء أيضا لا يقص شعره إذا كان طويلا، رب شعره إلى بين إلى ما بين منكبين أو أكثر من ذلك فإنه لا يقص ذلك الشعر. وبالنسبة للمرأة غسلها كغسل الرجل، إلا أن النساء يجعلن شعرها ضفائر، جاء في حديث ابن عطية 3 ضفائر، كان بعض العلم يقول أن هذا من فعل ابن عطية، وقد ذكر النووي أنها كانت غاسلة النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهي من ذريات الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. يجعل شعر المرأة ضفائر 3 ويلقى خلف رأسها أو خلف ظهرها. من المسائل أيضا متعلقة حتى نرجع إلى ما يتعلق بأحكام غسل الميت الأخرى، أن من كان عليه سن أو أكثر من الذهب، فهل يجوز لنا خلعه أو نبذله به؟ أتى الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله لأنه إذا استطعنا خلع ذلك السن من الذهب دون أن نلحق بالميت أذى ولا ضرر فإن هذا يجوز، فإذا خلعناه وخلع معه السن فإنه لا، معنى هذا معنى كلام الشيخ، إذا خلعنا السن وكان مجرد لباس وسيتأثر منه وسيخرج منه الدم فإن هذا لا يجوز. أما إذا كنا نستطيع أن نخلع ذلك السن أو ذلك اللباس بدون إلحاق أي ضرر ولا أذى بالميت فإن هذا جائز ولا تكريب فيه. إذا كان الميت مات ميتة تفرق فيها بدنه أو تقطع فيها بدنه ولم يستطع غسله، قال العلماء في هذه الحالة إذا استطعنا أن نغسل ولو بعض أعضائه غسلناه، وإلا فإنه ييمم ولا حرج بعد ذلك في دفنه، لأن بعض الناس خصوصا كما تعلمون في هذه الأيام مع الحوادث التي حوادث السيارات وما يتعلق بها فإنه تقع مثل هذه الحوادث ويقع ما هو أشد من هذا، فربما لا يستطاع أن يعثر إلا على شيء من بدن ذلك الميت، فما عذر عليه فغسل ولو مفرقا، وما لم يعني وما لم يستطع جمعه فإنه ييمم عنه الميت ثم يجمع ويكفن، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومنها أيضا من مسائل التي يتعذر فيها الغسل أننا لو فرضنا وجود رجل بين نساء ليس فيهن أحد من النساء، يعني ليس فيهن امرأته التي تغسله، في هذه الحالة قال العلماء أيضا ييمم من قبل هؤلاء النساء ويدفن. وهكذا لو فرض وجود امرأة بين رجال ليس ثمة زوجها أو زوجها غير موجود، في هذه الحالة أيضا فإنها تيمم ولا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال إلا الزوجة، وهذا ما سنتكلم عليه الآن. الأصل في غسل الرجال أو الرجل الذكر، الأصل في غسل الذكر أن يغسله مثله، والأصل في غسل المرأة أن يغسلها مثلها، ويستثنى من ذلك الزوجة فإنه يجوز لها أن تغسل زوجها ويجوز لزوجها أن يتولى غسلها. وفي هذا رد على طائفة من الفقهاء الذين يقولون بأن الموت لأن الموت يقطع الصلة بين الزوج وزوجته، هذا ليس بصحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما رجع من البقيع قال لو مت لغسلتك ثم كفنتك. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما غسله إلا نساؤه. وهكذا ثبت أن أسماء بنت عمير هي التي غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين. وأيضا ثبت أن عليا هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها بعد موتها. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا البحث أو بهذا الباب أن المنذر حتى الإجماع على جواز تغسيل النساء للصبي، حتى الإجماع على جواز تغسيل النساء للصبي. وثبت عن الحسن أن حد الصبي ما كان بعد الفطام، ما كان بعد الفطام هو الحد الذي يجوز للنساء أن يتولين غسل ذلك الصبي. والنووي قال رحمه الله الجميع قال ما لم يشتهي النساء، يعني ما لم تكن له معرفة بالشهوة في النساء فإنه يجوز للنساء غسله. لكن هذا لا ينضبط في كثير من الأحيان خصوصا في مثل هذه المجتمعات، لا ينضبط. هذا وقت اقتصرنا على الصبي الذي دون سن التمييز أو ما بعد الفطام كما ثبت عن الحسن البصري عليه رحمة الله، فإن هذا شيء حسن على ما ذكرنا لكم عن الحسن رحمه الله وغفر له. في المسائل أيضا أنه يكثر السؤال عنها، وهو هل يجوز للحائض أو النفساء أو الجنب أن يتولوا غسل الميت؟ يجوز ولا حرج في هذا، ولا دليل على المنع منه كما قرره العلماء. هذا ما يتعلق بطائفة من الأحكام حاولت أن أستجمع فيها شيئا من المتفرق من كلام أهل العلم في هذا الباب مع ذكر زيادات عليه يعني من مواضع أخرى حتى يتسنى لنا معرفة أحكام هذا التفصيل. وعرفنا سابقا أن الميت يوضع منكسا إلى جهة رجليه ويعصر بطنه وتغسل مواضع الوضوء منه ثم تغسل ميامنه ثم مياسره ثم يعمم بدنه بالماء ويجعل في آخر غسلة كافورا. هذا ما يتعلق بصفة تغسيل الميت، ونكتفي بما يتعلق بها عند هذا القدر. الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به. والذي ينبغي علينا ونحن نتكلم عن هذا الأمر أن نستبشر أحوالنا جميعا، ونحن نسير في كل لحظة من لحظات أيامنا إلى هذه الرحلة وإلى هذه المحطة، فإن للإنسان محطات لا بد وأن يقف بها، لا بد وأن يقف بها كما أن كل مسافر لا بد وأن يقف بمنازل ومحطات ورحلات. فإذا ما تفكر الإنسان في سابق حياته ماذا كان ترابا إما أحمر إما أسود إما أبيض يداس بالتراب لا يبالي به ولا يؤمن به، كان نطفة قذرة نذرة في أصلاب الرجال وسرائب النساء، فخلقه الله تبارك وتعالى كما أخبر جل وعلا في كتابه بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاق من ماء الرجل والمرأة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر أي زمن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لا يذكر ولا يؤبه به ولا يبالى به ولا وجود له، خلقه الله تبارك وتعالى من أصلاب الرجال وسرائب النساء من ماء نكيف من أخلاط الماء ثم أودعه في بطن أمه ثم انتهت هذه المرحلة فبقي فيها ما شاء الله له أن يبقى ويخرجه الله تبارك وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويخرج إلى هذه الحياة الدنيا وأول مخرجه بصراخ وبكاء، ولدت أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، تعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يخرج إلى هذه الحياة الدنيا يعيش صغيرا، يعيش فتيا، يعيش شابا، يعيش رجلا رشيدا، ثم ربما أصابته انتهاء الكهولة ورد إلى أرض العمر. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بهذه الرحلات للإنسان بقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كان عندكم شكوك فيه، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه المرحلات. وأنت أيها الإنسان واحد من أولئك الناس بعد هذه الحياة قالت أم قصرت، فقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز 60 أو 70، كما قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: معترك المنايا بين 60 إلى 70. ولهذا قال لأمتي: أكثروا من ذكر هذه اللذات، لأنه يهدم اللذات ويفرق الجماعات ويشتت القرابات وينسي اللذات والشهوات ويبقي التبعات. هذا الموت الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعد له وأن نكثر من ذكره، لأن الإكثار من ذكره لا يكون في شيء مجتمع إلا فرقه، ولا شيء متفرق إلا جمعه. فإذا كان الإنسان يكثر من ذكر الموت ويعلم بأن الموت لا شك نازل بساحته، فإنه يعمل ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى. والله قد قضى بالموت والبعاد على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالموت لا بد وأن ينزل بساحتنا، ولا بد وأن يسجر صفو معيشتنا، فيخرج الإنسان من الدنيا ولا ينفعه إلا عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يذهب مع ابن آدم 3 يرجع 2 فيبقى 1، يذهب معه أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلو نظرنا إلى هذه الثلاثة لرأينا أننا ننفق بأعمالنا في أهلينا وأموالنا جل حياتنا، وهما الثلثان الراجعان التاركان لنا، ولا نعطي للثلث الباقي معنا إلا فضلات أوقاتنا، وهذا كله من سوء العمل. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد أصحابه، يذكرهم بالموت، يحذرهم من الاغترار بالحياة الدنيا، يذكرهم بما عده الله تبارك وتعالى لهم. وكم في مواعظ القرآن من هذا الشيء الكثير، كما قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. هذا حق اليقين الذي لا بد وأن يأتي على الإنسان وينزل بساحته. والموت ينسي ليلة العرس، وكل إنسان منا يعلم أنه ميت، لكن الغفلة ربما طغت على قلوبنا، طغت على أسماعنا، طغت على أبصارنا، أنسنا الآخرة، أنسنا الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام من التذكير والحال لأصحابه، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على المقبرة يوما فرأى أصحابه قد اجتمعوا، فقال: على أي شيء اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. ومر عليه الصلاة والسلام يوما على قبر فقال وهو يشير إلى صاحب القبر: ركعتان ركعتان مما تحفرون خير لهذا من الدنيا وما عليها، ركعتان مما تحفرون وتستهينون به خير لهذا لصاحب القبر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعظهم موعظة مباشرة، يشير إلى صاحب القبر ويقول: ركعتان مما تحفرون خير لهذا من الدنيا وما عليها. جاء في الحديث الآخر في حديث البراء بن عازب الطويل المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهم يحفرون قبرا، والقبر لما يوحد وجلس عند القبر وجلس أصحابه حوله رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذ عودا وأخذ ينكث به الأرض، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انتقاء من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من الجنة، ونزل عليه ملك الموت جلس عند رأسه، أخذ ينادي روحه: يا أيها الروح الطيبة رجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتزل روحه كما تزل القطرة من في استقاء. فإن العبد الفاجر أو قال الكافر إذا كان في انتقاء من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم المسوح من النار والحنوط من النار، وجلس ملك الموت عند رأسه ينادي روحه: أيتها الروح الخبيثة خذي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده ثم ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، يعني الحديد المتشعب من السوف المبنون، تتفرق روحه في جسده وينتزع منه انتزاعا: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهذا الحديث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة الموت وعن الميت في قبره وما يأتيه من روح الجنة وروحها، ولعل الله تبارك وتعالى يسر بالكلام عليه في لقاء آخر. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. فصلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن العلماء مختلفين في لكن العلماء مختلفون في ما زاد على السبع. إذا احتاج إلى الزيادة على السبع هل يزاد؟ وذكرنا لكم أنه هذا كان يزاد، وهذا الذي رجحه طوائف من أهل العلم. نستمم الحي، كل الأحكام التي ليس عندنا دليل مخصص بها فإنها يعني نفس الحكم. من المسائل التي وهي يعني معروفة يعني نضيفها للزيادة فقط، هو أن حكم غسل الميت فرض كفاية على الأحياء، ومعنى الفرض الكفاية أنه إذا قام به قوم سقط عن الآخرين، فإذا لم يقم به أحد أثن من علم بموت هذا الميت ولم يغسل. وأيضا من الأحكام أن السقط يغسل إذا كان بعد الأربعة أشهر، إذا ولد بعد الأربعة أشهر فإنه يغسل أيضا ويكفن ويصلى عليه ويدفن. نعم.
لما تيم وتضرب على الأرض أنت مغسل، يعني ولا الذي يضرب على يد المسودة كفين.
أنا.
إذا لا.
نعم.
بعدين وجهه.
وبعدين وجهه في يده.
نعم. فإذا كان الآن الحوادث قطع كذا تشكل عن التيم.
على الشيء المحو، حتى ذكر انه غيره من اهل العلم انه يغسل ما وجد من اعضاء الميت ولو كانت يد، وما عدا هذا فاذا استطاعوا ان يمنوه في الاذى اي يكلف الله نفسا الا وسعها، حتى التيمم طبعا اجتهاد من اهل العلم، والا فلم يثبت فيه دليل. لكن لأنه قائم مقام الطهارة فحمل حال الحي على حال الميت على الحي.
السلام على التفصيل قبل التفصيل.
التفصيل
واحد.
في خلاف بين أهل العلم أن من غسل ميتا اغتسل ومن مسه توضأ وراجع أنه لا يقبل ولو توضأ فحكى يتعب. لا لا يجوز إلا إذا غسلها من خلف الثياب بدون لمس بدون شيء لا بأس. ولا ما ذكروا إلا غسل المرأة لزوجها أو الزوجة أو الزوج لامرأته.
السلام عليكم. وكان صورة فيها ما يندر عنه بالنسبة حتى المرأة تكون الحجيات
يجعلها ولو على السلام عليها ولو بعد لا ما ثبت هذا ونجعلها بعد مثلا كلمة أو درس نأخذ الكثير حتى ما دعمنا لها
بس هذا الكورة العقل
إن شاء الله هنا وفعت الكورة يعني هاته يصر بشكل لا يضر مثلا هاته حتى ما يتم تنزيل تنزيل ما في البطن مع جلوسه حاري ليس لكلهم حكم واحد ليس زينة ليس زينة ليس من المواضع الزينة ما لك حاجة عادة ما يستخد يعني تارة أو علاجة إذا كان العلاج جعل العلاج إذا كان للزينة جعل التزينة
رفض يكون وجودا
هو الأولى أنا انتبع بيه الأشياء
لولا ورفض أن يكون وجود ثم يوصل
هذا الذي جاء في حديث ابن عطية وفهم منه طائفة من أهل العلم الشيخ ابن عثيمين رجح هذا رجح أنه يبدأ بمواضع الناس يجوز له منها ذلك لأنه لا يعني الذين قالوا من أهل العلم الذين قالوا بأن علاقة الزوجية تنتهي بالموت لم يصيبوه لم يصيبوه مصيبوه في هذا والأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمنع العلم رحمهم الله وغفر لهم أن يرى أن الموت يقطع جميع علاقة الزوجية حتى أنه لا يجب على الزوج أن يقوم بتكفين امرأته ولا تولي تفصيلها ولا دفنها هذا ليس من العشرة بالمعروف ليس من العشرة بالمعروف إن كان هذا القول يعني شبه مهجور أو مكروه الله أعلم.